الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوتنا لا تزال لقاءاتنا تتواصل معكم تغمرها وتتحفها كوكبة من أفاضلنا وأكابرنا واليوم مع شيخنا الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله تعالى إمام مسجد عقبة بن نافع ببلدية أو دائرة عين النعجة ورئيس تحرير مجلة الإصلاح الغراء هو بيننا اليوم ليحدثنا عن محاضرة حول تفسير آيات الصيام فليتقدم مأجورا مشكورا سعداء بلقائك ومقدمك شيخنا تفضل.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، موضوع هذه المداخلة كما أشار إلى ذلك الأخ الفاضل قبل قليل حول بيان بعض الأحكام ومعاني آيات الصيام التي ذكرها المولى جل وعلا في سورة البقرة. والمناسبة كما تعلمون هي أننا على مقربة من هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا أيامه ولياليه لنتزود من ما يتاح لنا من فرص سانحة، نتزود بالعمل الصالح وتقوى الله جل وعلا. ولا يخفى أن العبد ينبغي عليه إذا وفق لمباشرة عبادة من العبادات أيا كان نوعها أن يتفقه فيها وأن يلم بشيء من أحكامها، فضلا عن حكمها ومقاصدها وأسرارها. وهذا الذي يسميه العلماء بعلم الحال، أي الذي يتوجب على الإنسان أن يعرفه وأن يقدمه على غيره من العلوم، لأنه في حاجة إلى معرفة ذلك الحكم أو تلك الأحكام التي تتعلق بتلك العبادة أكثر من معرفته بأحكام عبادة أخرى لم يحن وقتها. وقد جرت العادة عند المسلمين قديما أنهم يغتنمون هذه المناسبات وهذه الفرص كلما تهب نسمة من نسائم الخيرات، ولا سيما إذا كانت مرتبطة بالتعبد لله تبارك وتعالى والتقرب إليه بما شرع من الطاعات. ومن أجل هذه الطاعات فريضة الصوم التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، والله سبحانه وتعالى أنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة تضمنه بعض الأحكام وبعض الحكم التي ينبغي على المسلم أن يكون مطلعا عليها. وفقه الصيام مبثوث في كتب أهل العلم ككتب الفقه وكتب الحديث وكتب المواعظ وغيرها من الكتب التي تعرضت وبينت أحكام هذه العبادة، مما يجعل المسلم إذا أحاط بشيء من هذه العلوم وهذه المعارف المتعلقة بتلك العبادة لا شك أنه سيكون أكثر استعدادا وتهيئا وحبا لهذه العبادة، لأن الإنسان كما قيل إذا جهل الشيء عداه، لكن إذا علمه وعرفه لا شك أن محبته وشوقه إلى ذلك الشيء يكون أكثر فأكثر. هذه الآيات كما تعلمون هي من سورة البقرة، والتي جاءت مفتتحة بذلك النداء العظيم الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى فيه أهل الإيمان، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الآيات الكريمة هذه أول آية في الصيام، أول آية في الصيام في سورة البقرة، يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا، واليا هذه حرف نداء كما هو معلوم، وافتتح الله سبحانه وتعالى الآية أو بيان الحكم بهذا النداء. افتتح الله عز وجل الآية لبيان الحكم الذي يبين فيه الله سبحانه وتعالى إجاب الصوم على المؤمنين بهذا الخطاب وبهذا النداء. وافتتاحه جل وعلا الخطاب بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يدل على الاهتمام به، ولأن النداء يجلب انتباه المنادى. ففرق بين أن تقول فلان وبين أن تقول يا فلان، تقول أحمد وتقول يا أحمد، هذا فرق. لما تستعمل يا النداء هذا يدل على وجوب أن ينتبه المنادى لما سوف يقال له أو يذكر به أو يعلم به. وافتتاح الله سبحانه وتعالى الآية بهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يدل على أن تنفيذ ذلك الحكم من مقتضيات الإيمان، وأن فوته أو تركه فيه خلل في الإيمان أو نقص في الإيمان. ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا خطاب أو نداء ذكر كثيرا في القرآن ما يزيد عن 50 مرة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. ومعلوم أن الذي يخاطب بمثل هذه الأحكام هم الذين حققوا الإيمان، حققوا الإيمان علما وعملا ووصفا، إيمان في القلوب وإيمان يترجم على اللسان، وإيمان يثبت وجوده بعمل الجوارح، على قاعدة أهل السنة في تعريف الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، على تعبير الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في تعريفه للإيمان. يقول الإيمان خمس نونات، أي كل كلمة تنتهي بحرف النون، وهي اعتقاد بالجنان الذي هو القلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا خطاب وجه لكل مؤمن حقق الإيمان. كتب عليكم الصيام أيام حققتم الإيمان ويوما استجبتم لما أمركم الله سبحانه وتعالى به من الإيمان به والخضوع لأمره والاستجابة لطاعته، لأن كل هذا من دلائل الإيمان، والإيمان لابد له من عمل. ولهذا في هذا الخطاب لا يعني أن الإنسان أن يعرف الحكم ولا ينفذه، لأن هذا ليس من مقتضيات الإيمان. الإيمان هو أن تعلم وأن تقر وأن يكون قيامك بهذه العبادة عن إخلاص وباستحضار النية، ولكن أيضا بتنفيذ هذا الحكم الذي أمر به العبد، وهي قيامه بهذه الشعيرة، شعيرة الصيام، وإلا لما كان مؤمنا. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب هنا بمعنى فرض، وهذا فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وكتب بمعنى فرض، وهو من أبلغ صيغ الوجوب، لأن الوجوب يعبر عنه بصيغ كثيرة، منها هذا كتب. فالله عز وجل كتب على المؤمنين ماذا؟ كتب عليهم الصيام، كتب عليكم الصيام. الصيام هو نائب فاعل مرفوع، والصيام معروف، هذه العبادة التي أمر الله عز وجل بها. الصيام في اللغة الإمساك، تقول خيل صائمة إذا لم تأكل وامتنعت عن الأكل أو جاعت. ومنه قوله سبحانه وتعالى إني نذرت للرحمن صوما، ومعنى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام، بدليل أنه قال بعد ذلك فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما الصوم بمعناه الشرعي فقد ذكرت له تعريفات كثيرة، من أخصارها وأوجزها هو قولهم هو التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. فقال الله عز وجل يا معشر من حققتم الإيمان، أن الله عز وجل اعلموا أنه قد كتب عليكم الصيام أو فرض الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هذا الصيام ليس بشريعة جديدة على المسلمين، كانت قبلهم، قال كما كتب على الذين من قبلكم. الماء هنا مصدرية، والكاف حرف جر، وهي تفيد التشبيه، كما كتب على الذين من قبلكم، لكن هو تشبيه للكتابة بالكتابة لا المكتوب بالمكتوب، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر. فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، بمعنى أنك أهل الإيمان إذا نظروا إلى الله سبحانه وتعالى فرؤيتهم للقمر ليلة البدر، وهذا راجع إليهم، رؤيتهم لله عز وجل يوم القيامة كرؤيتهم للقمر ليلة البدر، لا يحجبهم عنه غيم أو ضيم. ولهذا الإنسان إذا نظر إلى القمر ليلة البدر رآه واضحا، لأنه لا يجد ما يكون حائلا وحاجزا بين رؤيته لهذا القمر. فكذلك الناس يرون ربهم يوم القيامة، وليس معنى تشبيه الله عز وجل بالقمر، إذن فهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. ولهذا قال العلماء أن صيام المسلمين ليس كصيام الذين كانوا قبلنا، وإنما يشبهه في بعض الأحكام ويشبهه في بعض المقاصد، لأن الصيام إنما شرع لتهذيب هذه النفوس وتعويدها وتربيتها على الصبر وعلى المجاهدة وعلى أن تعتاد شيئا أحله الله عز وجل لها، ولكن تتركه طاعة وتعبدا لله سبحانه وتعالى حتى ولو كانت في حاجة إليه. فالصيام من حيث الجملة هو عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها الأمم السابقة قبل أهل الإسلام، ولهذا قال العلماء في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يدخل فيه اليهود والنصارى ومن كان قبلهم أيضا، كما كتب على الذين من قبلكم. وفي تشريع الصيام للمسلمين وتنبيههم إلى أن هذا الصيام قد كتب على الذين من قبلهم فيه فائدتان، كما يبين ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآيات. يقول الفائدة الأولى أن في ذلك تسلية لهذه الأمة حتى لا يقال كيف شرع الصوم لهذه الأمة المرحومة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عمل شاق ولم يشرع لمن سبقهم من الأمم. وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أن لن ينفعكم العذاب اشتراككم فيه، لأن وهذا معناه أن الإنسان أحيانا كما هو الحال في الدنيا إذا رأى غيره يشاركه في عمل شاق فإنه يهون عليه يسهل عليه لا يجده صعبا، ولهذا المصيبة كما يقال إذا عمت خفت، ولكن إذا كان المصاب وحيد إذا كان المصاب وحيدا أو كان الذي يؤدي ذلك العمل الشاق وحيدا ليس معه من يشاركه ومن يقاسمه هذا التعب فإنه يجد صعوبة في تحمل ذلك العمل، لكن إذا وجد الناس معه في نفس ذلك العمل فإنه يهون عليه ويسهل عليه. هذا كما قالت الخنساء الشاعرة المعروفة التي كانت ترثي أخاها لما مات، ولها أبيات في ذلك معروفة ومشهورة، قالت ولا يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتسلي أو بالتأسي. فهي لما رأت الناس يبكون أبناءهم وإخوانهم صبرت بعد ذلك مع أنها كانت تحبه حبا جما. فقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، المؤمن إذا سمع مثل هذا وأنه مكلف بهذا الصيام الذي فيه نوع مشقة ولا شك في ذلك ولا سيما في زمن الصيف، يعلم أنه هو ليس الأول المأمور بمثل هذا، بل هي أمم غابرة سبقتنا إلى هذا النوع من العبادة، ولكن لا يلزم أن يكون نفس الصيام من حيث الأحكام ومن حيث الضوابط الشرعية ومن حيث الأداء، لا في الزمن ولا في المدة، فيمكن أن يكون عندهم صيام ولكن ليس بهذه الصفة التي هي معروفة عند المسلمين، ولا يلزم أن يكون بنفس المدة. نحن الذي أوجبه الله عز وجل علينا من الصيام هو شهر رمضان شهر التاسع من الشهور العربية القمرية، لكن عند الذين سبقونا يمكن أن يكون أقل ويمكن أن يكون أكثر، ولا يلزم أن يكون في الوقت مثل وقتنا المعروف أن يمسك المسلم عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ربما قد يكون أكثر من ذلك وربما قد يكون أقل من ذلك. وفي فرض الصيام على الذين من قبلنا فائدة ثانية، وهي حصول هذه الأمة أو استكمال هذه الأمة لهذه الفضائل، فضائل من قبلها، لأن هذه الأمة كما لا يخفى عليكم أمة مرحومة، وهي خير أمة أخرجت للناس، وهي الأمم التي تشهد على سائر الأمم،
والله سبحانه وتعالى قد بوأها هذه المنزلة وهذه المكانة، لأن نبيها عليه الصلاة والسلام هو أعظم رسول وأفضل خلق الله عز وجل. ومن شرف هذه الأمة أن الذي يشهد عليها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالله عز وجل لما فرض الصوم علينا بيّن لنا أنه قد فرضه على الذين من قبلنا حتى تستكمل هذه الأمة المرحومة هذه الفضائل التي كانت عند من قبلها. ولا شك أن الصيام من أعظم الفضائل ومن أجل الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن الله عز وجل اختصه جعله مختصا به سبحانه وتعالى كما في الحديث، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا الصوم، وهذا في الحديث القدسي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والعلة في ذلك ما بين الله عز وجل في هذا الحديث، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. ولهذا كان الصوم من أجل الأعمال، بل هو رأس الأعمال التي جعلها الله سبحانه وتعالى مختصة بنفسه العلية سبحانه وتعالى. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ومن إفضال الله عز وجل بهذه الأمة المرحومة أن أكمل لها تلك الفضائل التي كانت عند من سبقها، فلذلك شرع لها هذا الصوم. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون هذه للتعليل، وفي هذا بيان الحكمة التعبدية التي من أجلها شرع الصوم. يعني ما شرع لكم الصوم إلا من أجل أن تحصلوا على هذه الغاية، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله تبارك وتعالى التي تكون بالوقاية من عذاب وسخط الله عز وجل. ولا تحصل هذه الوقاية إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولا شك أن الغاية في كل العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى هو تحصيل هذه التقوى، تحصيل هذه التقوى. ما شرع الصوم ولا شرعت الصلاة ولا شرع طلب العلم ولا شرعت الزكاة إلا من أجل أن يكون الإنسان متقيا لربه سبحانه وتعالى، متقربا إليه. ولهذا كانت التقوى من أعظم ما وصى الله سبحانه وتعالى به الأولين والآخرين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. فهي وصية الله للأولين وللآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هكذا ذكر الله عز وجل في كتابه. والتقوى أحسن ما قيل فيها تعريف طلق بن حبيب لما قيل لهم التقوى، قال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، تخاف عقاب الله. فقال الله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون، يا معشر من آمنتم وحققتم الإيمان. ثم قال الله عز وجل: أياما معدودات. يعني هذا الصوم الذي شرع عليكم أو شرع لكم والذي قد يظهر أنه شاق عليكم هو عبارة عن أيام، أياما معدودات. يعني أمركم أن تصوموا أياما معدودات. أياما هذه نكرة، والنكرة قد تدل على القلة وقد تدل على الكثرة وقد تدل على الهون، يعني على الشيء اليسير، وهنا تدل على القلة، تدل على ماذا؟ تدل على القلة، بدليل أنه قال بعد ذلك معدودات، أي ليست بشهور وليست بأسابيع وليست بسنة، هي أياما معدودات وتنقضي، أياما معدودات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا لما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا يفهم أن الصوم يجب على كل أحد، يعني كل من خطب بنداء الإيمان يجب عليه الصوم. فذكر الله عز وجل هذه الآية وهي كالاستثناء من الحكم العام، أي كل من حقق الإيمان لابد أن يصوم، لكن يستثنى من هذا الحكم بعض من لا يجب عليه الصوم. ولهذا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالذي كان مريضا في شهر الصيام فإنه لا يجب عليه الصوم، فهو مستثنى من الحكم الذي هو إيجاب الصوم عليه، ويشاركه في ذلك المسافر. والمريض والمسافر لهما أحكام، المريض له أحكام، ولهذا ذكر العلماء أنه ليس كل مرض يدعيه الإنسان أو يكون فيه يكون مرخصا له للإفطار، ولهذا له حالات. ما هو المرض الذي يوجب الفطر؟ المرض هو الذي يشق به الصوم، الإنسان يكون مريضا وإذا صام شق عليه الصوم بحيث لا يستطيع إكماله، هذا واجب عليه أن يفطر وليس بلازم أن يصوم. أو يتأخر به البرء، يعني إذا صام يتأخر برؤه وفي هذا ضرر له، إذن فينبغي له أن يفطر. أو يفوت به العلاج، مثلا إذا كان الطبيب يقول له أنت في نهار رمضان لابد أن تتناول هذا الدواء، لا يمكن أن تنتظر المساء أو الليل حتى تتناول هذا الدواء، أنت لابد مثلا كل ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات أن تتناول الدواء. لو يفوت على نفسه هذا العلاج يبقى مريضا. فالمرض يقيد بمثل هذه الحالات، بمثل هذه الحالات الثلاث، إذا شق عليه الصوم، وإذا تأخر به البرء، وإذا فوت على نفسه العلاج، فحينئذ يمكن أن يفطر. وللمريض ثلاث حالات كما بينها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره، الحالات التي يكون عليها المريض وهل يفطر أم لا. قال هناك حالة إذا كان يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم أو يشق عليه المرض ويضره الصوم، يعني إذا صام في حالة المرض يشق عليه ذلك المرض ويتضرر بالصوم، هذا الواجب عليه أن يفطر ولا أن يصوم، لأنه يعاني من حالتين: الجهة الأولى يتضرر بذلك الصوم، والجهة الثانية أنه لا يستطيع أن يكمل الصوم، يشق عليه مما يؤثر عليه وعلى قيامه بالعبادة الأخرى مثلا كالصلاة والسعي في طلب الرزق وما إلى ذلك. هذه حالة، فصومه في هذه الحالة يكون محرما. حالة أخرى أن يشق عليه الصوم ولكن لا يضره الصوم، يشق عليه يجد مشقة في الصوم لكن لا يضره الصوم، كبعض الناس مثلا الذين عندهم داء السكري أو داء الضغط، ولكن يكون في حالته الأولى بحيث يستطيع أن يصوم لكن بوجود شيء من المشقة، وهذه الحالة ليس بواجب عليه، لكن إن أفطر فالرخصة في حقه موجودة، يشق عليه الصوم لكن لا يضره. لكن هناك حالة أخرى وهي الثالثة، إذا كان لا يشق عليه الصوم ولا يشق عليه المرض ولا يضره الصوم، فلا شك أن مثل هذه الحال الإنسان ليس عنده يعني من الأسباب ما تجعله يفطر، فهذا لابد أن يصوم ونقول له أفطر. مثال أن بعض الناس قد تكون عندهم أمراض عارضة، مثلا الإنسان عنده صداع أو بداية صداع، قد يحتاج مثلا إلى أخذ وقت يسير من الراحة يذهب الصداع عنه. إنسان عنده مثلا ألم في بطنه يستطيع أن يصبر عليه وربما قد يزول في دقائق، الحالة هذه حالة مرض، ولكن إذا كان يستطيع أن يكمل الصوم لا يتضرر بالصوم ولا يشق عليه ذلك المرض، فإنه في هذه الحالة لا ينبغي له أن يصوم، بل يتوجب عليه لا ينبغي عليه أن يفطر، بل يتوجب عليه الصيام أو إكمال الصيام. هذه هي حالة المريض بالنسبة للصوم. فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا المريض له رخصة الإفطار. يأتي المسافر يشاركه المسافر في هذا، وهنا انظروا إلى التعبير القرآني، لم يقل من كان مريضا أو في سفر، وإنما قال على سفر، وهذا يفيد أن المسافر النازل كالمسافر السائر. ولهذا لو ذهب إنسان مثلا إلى مكان وأقام فيه مدة يسمح له بالتقصير في الصلاة، ويسمح له أيضا بالإفطار في نهار رمضان، ففي هذه الحالة لا حرج عليه أن يفطر، لا حرج عليه أن يفطر، لأنه على سفر. لأنه لو قال في سفر لتعين الفهم في ذلك أن يقال أنه في أثناء سيره في السفر فقط يفطر، لكن إذا نزل في المكان وأقام فيه مثلا يومين أو ثلاث أيام أو أربعة أيام، على خلاف بين أهل العلم في تقدير المسافة والأيام التي يبقى فيها المسافر على سفره. الجمهور معروف مذهبهم في هذا، يقولون بأنه أربعة أيام، فإن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فله أن يتم الصلاة وله أن يصوم، وإذا أقل من ذلك فإنه له الرخصة في ذلك من تقصير الصلاة ومن الفطر. والأرجح في ذلك لا شك أنه ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلا بالنصوص الواردة في ذلك، وأن السفر يرجع إلى أعراف الناس، فما سماه الناس سفرا فهو سفر، وما لم يسميه الناس سفرا فلا يعد سفرا. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكث 19 يوما يقصر الصلاة، وأفطر حتى انسلخ الشهر، أفطر في هذه المدة، وكان ماكثا في مكان عام الفتح لما أراد أن يدخل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. فالمسافر يرخص له أن يفطر في رمضان، لكن المسافر كالمريض أيضا له حالات، وهذه الحالات هي ثلاث: أن يكون المسافر في سفره مرتاحا لا يجد مشقة في السفر ولا يتضرر بالصوم، كالسفر الآن في المسافات القريبة والتي تكون في السيارات المريحة أو في الطائرة إذا كان السفر قريبا، فالإنسان إذا لم يجد تعبا ومشقة فالصوم في حقه هنا أفضل. لكن لو أفطر كان جائزا له، لو أفطر لأنه على سفر، لكن لو صام كان أفضل. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في غزوة من الغزوات وفي يوم حر، قال فما من، والصحابة قد أفطروا في ذلك اليوم، قال ما منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة رضي الله تعالى عنه. فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو على سفر، لأن الصيام لم يشق عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء أفضل أن الصائم إذا لم يجد مشقة ولم يتضرر بالصوم فإن الحال يقتضي أن يصوم، والصوم أفضل له، وفي ذلك منافع وفوائد: أولا لأنه أسرع في الذمة، وثانيا أنه يسهل عليه الصوم، لأنه إذا صام مع الناس فإنه يسهل عليه الصوم بخلاف لو صام بعد شهر رمضان. ثم إنه إذا صام المسافر يصادف شهر الصيام، وشهر رمضان فيه فضيلة كون الإنسان يجمع فيه بين المحافظة على الصلوات وصلاة التراويح والصدقة وأعمال البر والطاعة التي يوفق فيها أو يوفق إليها، فهنا الصوم في حق المسافر أفضل. تكون هناك حالة، وهي أن الصوم يشق على المسافر، يشق على المسافر لكن لا يتضرر بالصوم، يعني يمكن أن يبقى صائما ويشق عليه شيئا ولكن لا يتضرر، يعني يمكن أن يكمل. هذا الصوم كما قال العلماء في حقه مكروه، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا في سفر وكان منهم رجلا أي من الصحابة قد حام حوله الناس يعني في زحام. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ظلل، يعني جعل على رأسه شبه المظلة حتى يروحون عليه ولا يجد بعد ذلك المشقة في الصوم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر. فأنت إذا كان الصوم يشق عليك في حال سفرك فإنه من الأفضل أن تفطر ولا تجهد على نفسك بما لا تطيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. هذه حالة، بمعنى أنه لا يتضرر بالصوم لكن يشق عليه. لكن هناك حالة ثالثة، هذه يمنع فيها الصوم، يكون الصوم محرما، وهي إذا كان الصوم يشق على الصائم مشقة ويتضرر بمواصلة الصوم فيه، فهذا ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يفطر. وليس هذا من قبيل الرخصة، الرخصة للأول. أما هذا فإنه يتعين عليه، لا نقول الأخذ بالرخصة، وإنما يتعين عليه الإفطار لأنه يتضرر بذلك الصوم. ولهذا لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرة من الأصفار التي خرج بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأصاب الناس حرا شديدا حتى إنهم كانوا ينتظرون ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوقت وقت العصر، يعني لم يبقى إلى الغروب إلا بعض الساعات القلائل. ومع ذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن القوم قد شق عليهم الصوم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من ماء أو لبن فشربه والناس ينظرون، فبين لهم أنه أفطر عليه الصلاة والسلام. فبلغه بعد ذلك أن قوما أكملوا الصوم فلم يفطروا، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم؟ قال أولئك العصاة، أولئك هم العصاة، هؤلاء شق عليهم الصوم وتضرروا بالصوم، فكيف يكملون والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرب أمام القوم، حتى أنه فعل هذا في آخر وقت الصيام. إذن فالمسافر ينبغي أن يأخذ بهذه الرخصة، إذا كان لا يشق عليه الصوم ولا يتضرر الصوم فيه أفضل، إذا كان يجد شيء من المشقة فأنه يأخذ بالرخصة ويفطر، أما إذا كان يشق عليه ويتضرر ضررا بالغا فإنه ينبغي عليه أن يفطر ولا يكمل الصيام، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة يعني له أن يأتي بتلك الأيام التي أفطر فيها، فعدة من أيام أخرى، يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه أيام أخرى. لهذا الجمهور قدروا أن في الآية محذوف، في أن في الآية محذوفا، يقدر بأنه من كان مريضا أو على سفر فعدة فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، وهذا خلاف للظاهرية. الظاهرية يقولون بأن الإنسان إذا كان مريضا أو على سفر وصام فإنه لا يجزئه الصوم، لا يجزئه الصوم حتى ولو صام. وهذه الآية لو أخذنا بظاهرها نجد أن للظاهرية في ذلك وجه، ولكن يرد قولهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في السفر وصام ولم يقضي تلك الأيام التي صامها، فالإنسان إذا كان مسافرا وصام فإنه ليس عليه أن يقضي تلك الأيام لأنه صامها. لكن الظاهرية يقولون تبعا لظاهر الآية، قالوا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، سواء أكمل الصوم أو أفطر فإنه لابد أن يقضي، وهذا مخالف لما عليه جمهور أهل العلم. قال تعالى فعدة من أيام، فعدة من أيام أخرى. ثم قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، هذه الكلمة يطيقونه فيها للعلماء ثلاثة أقوال. يطيقونه قيل فيه أي يستطيعونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذين لهم قدرة على الصيام واستطاعة فهؤلاء عليهم فدية، فدية مقدار من الطعام بينه الشارع بعد ذلك، وهو إخراج نصف صاع من البر أو غيره من الأطعمة. لكن هذا كان في أول الإسلام، هذا كان في أول الإسلام، أول ما شرع الصوم كان أهل الإسلام مخيرين بين أن يصوموا يكملوا الصيام وبين أن يفطروا شريطة أن يخرجوا ماذا؟ فدية. فالإنسان في أول الإسلام لما شرع الصوم لم يكن واجبا عليهم أن يصوموا، كانوا مخيرين إما أن يصوم وإما أن يفطر ويفدي. وهذا معنى قول الله عز وجل هنا: وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين، وهذا أصح ما قيل في هذه الآية. وبعض من العلماء قال يطيقونه بمعنى يطوقونه، أي يتكلفونه، يجدون مشقة في صومه، فيكون على الإنسان هنا أن يفطر وأن يقدم بدل إفطاره فدية، يخرج فدية يطعم بها المسكين. ولهذا ابن عباس قال في هذا أن هذه الآية ليست بمنسوخة، هذه الآية لم تنسخ، لأنها في الشيخ الكبير والعجوز، يعني إذا لم يتمكن من الصوم فإنه يخرج فدية مقابل إفطاره ذلك اليوم أو تلك الأيام التي أفطرها. هذا القول الثاني. القول الثالث، بعض العلماء قال وعلى الذين يطيقونه، قالوا هو معناه وعلى الذين لا يطيقونه أي لا يستطيعونه فدية طعام المسكين. وهذا تفسير ضعيف. لماذا؟ لأنه يقتضي التفسير المثبت بالنافي، والشيء لا يفسر بضده كما هو معلوم. ولهذا كان أرجح الأقوال في هذا أن يقال وعلى الذين يطيقونه أي الذين يستطيعون الصيام، كان في أول الإسلام كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن الصيام كان الرجل مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي. هذا كان في أول الإسلام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهنا قراءات، هناك طعام مساكين، طعام مساكين، وهذا يدل على أن الإنسان يقدم الفدية أو يطعم المساكين على قدر الأيام، وليس معنى فدية طعام مسكين بمعنى أنه يفطر شهر كامل ثم يطعم مسكينا واحدا، لأن القراءة الأخرى تفسر طعام مساكين. إذن أنت تطعم المسكين بقدر الأيام التي أفطرت فيها في رمضان، فلو أفطرت 10 أيام فلابد أن تطعم ماذا؟ تطعم كم؟ 10 مساكين. تطعمهم في أول الشهر أو في آخر الشهر وتطعمهم جميعا أو تملكهم أو لا تملكهم، المهم أنك تطعمهم هذا القدر المذكور في هذه الصورة، فدية طعام مسكين. والمسكين المراد به الفقير، المسكين المراد به الفقير، وإن كان هناك فرق بين الفقير والمسكين، لكن هذا في حالة إذا اجتمع الفقير والمسكين في سياق واحد، فلا شك أن الفقير أحوج من المسكين، لأن الفقير كما يقول العلماء الله عز وجل بدأ به في آية الصدقات، قال إنما الصدقات للفقراء، وبدأ بالأهم وبالأحوج، والفقير هو المعدوم الذي ليس له شيء أو عنده ما لا يكفيه لمدة نصف سنة، والمسكين أحسن حال منه، ولهذا ذكره الله عز وجل ثانية، المسكين الذي لا يجد ما يكفيه مدة سنة فهو أحسن حال من الفقير، بدليل أن الله عز وجل قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت الله عز وجل لهم العمل وأنهم يسترزقون، ولكن سماهم مساكين لأن ما يكون لهم من دخل لا يكفيهم لحاجات أهلهم وذويهم، فلهذا يحتاجون إلى معونة غيرهم. فإذا ورد الفقير والمسكين في سياق واحد كان الفقير هو الأحوج وهو الأكثر فقرا ثم يأتي بعد ذلك المسكين، لكن إذا ذكر الفقير في سياق واحد أو المسكين في سياق واحد دخل هذا في هذا. وهذه كالمسائل الأخرى المعروفة كالإيمان والإسلام وكالتقي والبر، فهناك كلمات كما يقول العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فكذلك الفقير والمسكين، فهنا طعام مسكين يدخل فيه الفقير ويدخل فيه المسكين، وكذلك إذا وجدت آية فيها الفقير فيدخل فيها المسكين، فطعام مسكين. وأنس بن مالك كانت له طريقة في إطعام المساكين، أنه كان يجمعهم ويصنع طعام لثلاثين مسكينا ثم يدعوهم، كان يفعل هذا في آخر عمره رضي الله تعالى عنه، فدية طعام مسكين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وهذا يفسر ما ذكرناه في أول الأمر بأن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيعونه، مع أنهم كانوا في أول الأمر يخيرون بين أن يصوم الإنسان وبين أن يفطر ويفدي، لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وأن تصوموا خير لكم، بين لهم أن الصيام أفضل لهم، بين لهم أن الصيام أفضل لهم. وفي هذا مراعاة لأحوال الناس، وأنتم تعرفون أن الأحكام الشرعية لما خطب بها أهل الإيمان كانت على التدريج، حتى إن الخمر لما حرم عليهم لم يكن بآية واحدة في أول الأمر، وإنما بيّن الله سبحانه وتعالى أن الخمر فيه منافع وفيه مضار وفيه أثام، وبيّن لهم بعد ذلك أنه لا ينبغي أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. ثم جاء الأمر ثالثا بنهيهم عن مقارفة الخمر وعن تعاطيها لما فيها من المفاسد، وأنها من عمل الشيطان، وأنها توجب العداوة والبغضاء بينهم، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في حكم تحريمه للخمر. فكذلك الطاعات أيضا، كان أهل الإسلام يتلقون هذه الطاعات ويكلفون بها بالتدريج. فكذلك الصوم في أول الأمر كان الصوم على الاختيار أو على الخيار، لكن بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي أفضل له عند ربه سبحانه وتعالى، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله إن كنتم تعلمون أي إن كنتم من ذوي العلم فافهموا هذا عن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا خيرك بين أمرين وبين لك أن الأفضل أن تفعل هذا، فلا شك أن المؤمن الذي يتلهف على لم الحسنات ويريد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى هو أن يعمل بما أشار إليه الله سبحانه وتعالى وحثه عليه، لأن الفضل فيه أكبر والأجر فيه أكثر كما بينه أهل العلم في تلك المسألة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هنا الكلام عن شهر رمضان. الشهر هو المدة التي تكون بين الهلالين، وسمي الشهر بذلك لاشتهاره، لأنه صار مشتهرا عند الناس، شهر رمضان. وهل الشهر يعني الذي يقال له شهر، إذا عرفنا بأنه المدة بين الهلالين، المدة بين الهلالين، إذن فلا يمكن أن يرى الشهر، الشهر لا يمكن أن يرى، وإنما يرى الهلال الذي يكون في أول الشهر. ولهذا هنا الله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان. وهل الهلال ما هل في الأفق أو ما اشتهر عند الناس وعرف؟ لا شك أن الأمر الثاني، لأنه هو الذي يشتهر عند الناس بأن الهلال قد ظهر. ولهذا إذا دخل شهر رمضان لا يكون واجبا على كل إنسان أن يرى الهلال حتى يصوم، وهذا سوف يأتي في شرحه، في شرح قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر. فمعنى شاهد أنه معنى حضر، وليس معنى أنه شاهد، لأنه ليس كل واحد يستطيع أن يرى الهلال حتى يصوم، بل لابد أن يحضر، يعرف بأن الشهر قد دخل وأن غيره قد رآه، فيكفي لأن يكون مكلفا بصيام هذا الشهر. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان. شهر مضاف ورمضان مضاف إليه، والأصل أن يكون مجرورا، لكن هو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للعالمية، هذا كما يقول العلماء: شهر رمضان. واختلف العلماء في معنى رمضان، ولا شك أنه مشتق من الرمض، والرمض هو شدة الحر والإحراق، واختلفوا في سبب تسمية رمضان برمضان، فقيل أنه مأخوذ من الرمض، ولأنه يحرق الذنوب فلهذا سموه رمضان. وبعضهم قال سمي برمضان لأن العرب صادف يوم أطلقت الأسماء على الشهور أنه كان في يوم أو في شهر أو في زمن وفي وقت الرمض، والحر فسموه رمضان. ولعل هذا أقرب، لأن تسمية هذه الشهور القمرية العربية كانت قبل الإسلام، فشهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهور القمرية، هذا أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الصيام، وأوجب الله عز وجل فيه الصيام لفضائل ذكرها في هذه الآية، بل لأعظم فضيلة وأكبر ما من الله عز وجل به على هذه الأمة، وهو إنزال القرآن فيه. ولهذا الله عز وجل لما امتن على عباده وعلى المسلمين بنعمه الظاهرة والباطنة بدأ بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، مع أن خلق الإنسان مقدم على تنزيل القرآن وتعليم القرآن، لكن بدأ بتعليم القرآن لينبهه وليظهر له أنه إنما خلق من أجل القرآن، وأن نعمة تعلم القرآن وتعليم القرآن وإنزال القرآن هذا من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، فأن تشكره على هذه النعمة مقدم على شكره سبحانه وتعالى على نعمة خلقه للإنسان. ولهذا قال شهر رمضان بما فضل هذا الشهر الذي أوجب الله عز وجل فيه الصيام، قال الذي أنزل فيه القرآن، أنزل أي أنزل من الله عز وجل، وهذا يدل على أن القرآن من الله وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قال أنزل، فالقرآن أنزله الله عز وجل، أنزله من اللوح المحفوظ عن طريق الوحي الأمين وهو جبريل عليه السلام، أخذه من الله سبحانه وتعالى وأخذه مسموعا، قرأه الله عز وجل على جبريل بصوت وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن على وزن شكران وغفران مصدر، وهل هو اسم مفعول أو اسم فاعل؟ بعض العلماء قال أنه اسم مفعول، فالقرآن بمعنى المقروء وهذا واضح لأن القرآن مقروء تقرأه، وقيل بمعنى اسم الفاعل يعني يكون قارئ، وقارئ هذه أيضا تصح لأن القارئ هو الذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه جميع العلوم أو جمع فيه ما بثه في الكتب السابقة أو أنه جامع بين خير الدنيا والآخرة، فهذا هو القرآن، والقرآن هو كلام الله المنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبين بواسطة جبريل الأمين المحفوظ في الصدور المكتوب في السطور المعجز المبدؤ بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، هكذا عرف العلماء القرآن. فقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل، والذي أنزل القرآن هو الله عز وجل أنزل هذا القرآن، والقرآن هنا الألف واللام قيل أنها للجنس، وبعضهم قال أنها للعموم، ومن قال أنها للجنس فمعناه أن بعض القرآن الذي نزل في شهر رمضان فقط، وإذا قلنا الألف واللام للعموم فهذا يفيد أن كل القرآن نزل في رمضان، وهذا فيه إشكال، فلو قلنا أن الألف واللام هنا للعموم فيعني أن كل القرآن نزل في شهر رمضان، وهذا ليس بصحيح باعتبار، وهو أن بعض القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، وبعضه نزل في محرم، وبعضه نزل في ربيع الأول، فالقرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر، أشهر السنة كلها، فكيف يقال أن جميع القرآن أنزل في شهر رمضان؟ هذا إشكال. وبعضهم قال لا، بعض القرآن أي أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وهي الآيات الأولى من سورة العلق هذا كان في شهر رمضان، والقول الأول يجاب عنه بشيء، يجاب عنه بأثر، وإن اختلف العلماء في تصحيح وأثر عبد الله بن عباس أن القرآن أنزله الله تعالى في ليلة واحدة إلى سماء الدنيا، ولهذا يصح أن نقول أن الألف واللام هنا في قوله تعالى أنزل فيه القرآن أن المراد به جميع القرآن، بأنه أنزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك في 23 سنة صار ينزل مفرقا ومنجما على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يصح قول من قال من أهل العلم أن الألف واللام هنا للعموم، وبعضهم قال هي للجنس لمن ضعف حديث أو أثر ابن عباس، والصحيح في ذلك أن الحديث يعني له ما يشهد له من الصحة، وهذا الأثر صحيح، وإن كان موقوفا على عبد الله بن عباس فهو من قبيل المرفوع، لأن مثل هذا الكلام لا يقال بمجرد الرأي لأنه كلام عن الغيب ولا يمكن للصحابي أن يصل إليه برأيه أو اجتهاده، وهذا معلوم. ومن قال من العلماء أن المقصود هنا أن بعض القرآن أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فهذا لا خلاف فيه بأن بعض القرآن أو الآيات الأولى نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ولهذا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولهذا اختار الله عز وجل شهر رمضان ليكون شهر الصوم للمسلمين. وفي هذا بيان لفضيلة الصوم، أن الله عز وجل ما شرع الصوم للمسلمين إلا لكون أن رمضان كان شهر الذي أنزل الله تعالى فيه أجل كتاب وأنفع كتاب وأعظم كتاب، لأن هذا القرآن العظيم الذي هو أنفع الكلام وأصدق الكلام وأصح الكلام وأجمع الكلام، كما قال الله سبحانه وتعالى وقد بين أن القرآن هو أحسن الحديث، الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أنزل الله سبحانه وتعالى فيه أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أنزله الله سبحانه وتعالى على خير خلق الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أنزله على خير أمة أخرجت للناس وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنزله الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الكريم في أحب الشهور إلى المسلمين وهو شهر رمضان، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزله بأفضل لغة وأغناها وهي لغة العرب، إنا جعلناه قرآن عربيا، فالقرآن فيه من الفضائل وفيه من الخيرات والبركات ما لا يمكن الإحاطة به في مثل هذا المقام. فبين الله عز وجل أن هذا القرآن أنزله في شهر رمضان، وقال فيه هدى للناس، فيه هدى للناس، معنى هدى للناس أنه إما أن يكون فيه هداية للناس وإما أن يكون هو هاديا للناس، وكلا المعنيين صحيح، ومعنى هدى أي هداية، لكن ما المقصود بالهداية هنا؟ يمكن أن يقال أنها هداية علمية وليس هداية عملية، أما الهداية العملية فهي للمتقين، ومعنى هدى للناس بمعنى لأن الهدى هو الدلالة، الدلالة على الشيء، فالقرآن يدل الناس على صراط الله المستقيم، فقال هدى للناس هو هدى علمية، هذه يسميها العلماء بالهداية العلمية، الهداية العلمية هي لكل الناس، لأن الهداية على ثلاثة أقسام كما يبينها العلماء، هناك هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهذه تحصل بماذا؟ تحصل بتعليم العلم، بإقامة الحجة على الناس، ببذل النصيحة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا النوع من الدلالة قد يقوم به أو من الهداية قد يقوم به أي إنسان لم يختص به الله عز وجل به، ولهذا الله عز وجل قال للنبي الكريم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هادي إلى الصراط المستقيم، يعني يبين ويبلغ ويعلم ويقيم الحجة ويقنع، هذه الهداية، هذا النوع من الهداية يملكه كل أحد منا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، يهدي الله تكون سبب في هداية الرجل بما، هل تستطيع أن تفتح قلبه حتى تثبت الإيمان وتدخل الإيمان في قلبه؟ لا يمكن هذا. إذن هذا النوع من الهداية يسميه العلماء الهداية العلمية أو هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهناك نوع آخر من الهداية التي يسميها العلماء هداية التوفيق، هداية التوفيق هذه لا يملكها أحد إلا الله عز وجل، وهي التي نفاها الله عز وجل عن نبيه الكريم، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن العلماء من قسم هداية التوفيق إلى قسمين، فيقول الأولى هي هداية التوفيق لقبول الحق، والثانية هي هداية التوفيق للثبات على الحق، وإن كان هما ينتميان إلى نوع من الهداية، هي هداية التوفيق، لكن هذه أيضا تنقسم، لأن الإنسان قد يحصل له في بداية الأمر أن يقبل الحق ويدعى إليه لكن لا يثبت عليه فيخسر، ولهذا أنت إذا سألت الله سبحانه وتعالى، ودائما نحن نقول ونكرر هذا الدعاء العظيم في سورة الفاتحة، لما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الدعاء يقوله المسلم والذي هو آية من سورة الفاتحة على الأقل 17 مرة في اليوم، وهذا ليس معناه تحصيل حاصل، كون بعض الناس يقول يعني لماذا الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم وصلاته التي يؤديها هي عنوانها هذه الهداية، إذن هو مهدى، نقول لا، ليس المقصود بذلك، ليس، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا على من فهم أن قول العبد اهدنا الصراط المستقيم هو أنه يعني ما دام قد هداه الله عز وجل للإسلام وصار يصلي أنه لا يحتاج إلى سؤال الله عز وجل الهداية. ولهذا قال وليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلما يسأل الهدى. قال ومعنى الهداية إلى الصراط المستقيم هنا هي مزيد الهداية أو الثبات على الهداية. ولهذا شيخ الإسلام كان يؤكد على هذا الدعاء ويقول ولهذا كان أعظم الدعاء وأنفعه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وعصمه من معصيته، والذنوب لازمة لنفس الإنسان، وهو إلى الهدى أحوج إليها من الأكل والشرب. فلهذا أنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى هذه الأنواع الثلاث، أن ييسر لك الهدى حتى تسمعه من أهله، تحضر مجالس العلم وتسمع القرآن، هذه تسمى هداية علمية، هداية الدلالة، والمؤمن في حاجة إليها، لأنك إذا لم تسمع ولأنك لم تعرف لا يمكن أن تحصل على هذه الهداية. ثم إذا سمعت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لقبولها حتى لا يكون في صدرك حرج، حتى لا يكون في صدرك تردد، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تسأل الله عز وجل أن يثبتك على هذه الآية، على هذه الهداية إلى آخر رمق من حياتك، لا تودع هذه الدنيا إلا وأنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى، منشرح صدرك لطاعة الله تبارك وتعالى، هذه الهداية. ولهذا القرآن هو هدى للناس، فقوله هدى للناس يعني هذه هداية علمية. من أراد أن يعرف الحق، من أراد أن يهدي نفسه وأن يخرج من هذه الظلمات التي يتخبط فيها الناس، ظلمات الجهل وظلمات المعتقد وظلمات الحيرة، فإن عليه بهذا القرآن، فإنه سيجد نورا ويجد فرقانا ويجد هداية ويجد دلالة تقوده إلى شاطئ الأمان في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال تعالى هدى للناس، لكن في آية البقرة في أولها قال هدى للمتقين، فهدى للمتقين هنا يقصد بها الهداية العملية وليس الهداية العلمية. إذن القرآن يمكن أن نقول هو هدى للناس وأن نقول هو هدى للمتقين. فهدى للناس كونه هداية علمية، هذا ينتفع بها الكافر والمؤمن، لكن هدى للمتقين يعني هداية خاصة بعباده المؤمنين وهم الذين هداهم الله سبحانه وتعالى للانتفاع بهذا القرآن قراءة وفهما وحفظا وتدبرا وتفهما وعملا بأحكامه واستنارة بما جاء فيه من الحكم والأحكام، هذه هي هداية المؤمن للقرآن. فقال الله سبحانه وتعالى هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وصفه بوصف ثاني قال وبينات، بينات هذه بمعنى واضحات، وهي صفة لموصوف محذوف تقديره آيات بينات، فهذا القرآن فيه آيات واضحات، واضحات الدلالة. ولهذا قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذه الآيات هي بينات واضحات في الهداية لمن أراد الاهتداء، لمن أراد أن يخرج من هذه الظلمات، لمن أراد أن لا يسلك سبيل الانحراف الذي هو سبيل الشيطان، وأن يهتدي بنور الله تبارك وتعالى فيسلك سبيل الصراط المستقيم. وهذا لا يكون طبيعة الحال إلا بالعلم، لا يكون إلا بالعلم، الهداية تحصل بالعلم وتحصل بالإخلاص وتحصل بقوة العزيمة وبالإيمان، تحصل الإنسان الهداية، لكن بدون علم وبدون إيمان لا يمكن أن يهتدي. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة الفتح اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عز وجل عليهم من هم؟ هم من سلك طريق الأنبياء. ولهذا هذه الآية فسرت في سورة النساء في قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي لا تجعلنا من أهل من أولئك القوم الذين غضب الله عز وجل عليهم وهم اليهود، ومن أولئك القوم الذين ضلوا عن السبيل وهم النصارى، واليهود غضب الله عز وجل ولعنهم لأنهم أمة أخروا العمل وتركوا العمل بعد أن علموا، أقاموا حجة على أنفسهم بالعلم، فهم أمة عالمة تعرف أحكام الله سبحانه وتعالى لكن تترك العمل وتزهد فيه ولا تعمل بما أتاه الله عز وجل، فلهذا غضب الله عز وجل عليهم. أما النصارى فهم قوم يعملون ولكن عملهم لم يكن قائما على حجة وعلى علم وعلى برهان، فكان الجهل هو الذي يقودهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فضل العالم على العابد قال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ولهذا العلماء دائما يركزون على مسألة العلم، الإنسان إذا كان يعبد الله عز وجل على علم وعلى بصيرة هذا يكون أفضل ممن يتفرغ إلى نوافل الطاعات. ثبت عن عبد الله بن مسعود يقول يعني طلب ساعة من العلم أفضل من قيام ليلة وإحيائها. وكان الزهري رحمه الله يقول ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه. والإمام البغوي رحمه الله يقول وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم تعدى إلى كافة الخلق، تعدى إلى كافة الخلق، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة، لأن الذي يعلم الناس يتعلم ويعلم الناس هذا نفعه متعد للغير، أما الذي يعبد الله عز وجل فنفعه قاصر على نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، جمع بين تعلم القرآن وتعليمه، حتى قال الحافظ في شرح هذا الحديث ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه جامع بين مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل الجميع، وهو ممن عناه الله عز وجل بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولهذا القرآن كما بين الله عز وجل فيه هدى للناس وبينات من الهدى، بينات من الهدى، أي شيء تريد أن تسأل عليه أيها الإنسان تجد جوابه في كتاب الله سبحانه وتعالى، مصداقه قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، بينات من الهدى. والفرقان، الفرقان هو التفريق الذي يكون بين الحق والباطل، فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الحسن والقبيح وبين حزب الله وأعداء الله، فالقرآن يفرق، ولهذا سمي القرآن بالفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية يقول العلماء أنها ناسخة للآية الأولى التي قال الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الصيام كان أهل الإسلام في البداية مخيرين في أن يصوموا أو يفطروا ويفدوا، لكن لما نزلت هذه الآية نسخت ما قبلها، فصار أنه إذا استهل هلال رمضان وجب على من كان قادرا أن يصوم، وإن لم يصم كان عاصيا لله عز وجل. ولهذا قال فمن شهد منكم الشهر، شهد لها معنيان، إما أن يقال شهد بمعنى شهد أي رأى، وبمعنى حضر يعني حضر منكم الشهر، والثاني أقرب وأصح في المعنى لأنه لا يتوجب على كل إنسان إذا أراد أن يصوم أن يرى الهلال فقد لا يراه، ولكن إذا حضر علم بأن شهر رمضان دخل بإنباء وإعلام غيره له فهذا يكفي. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهنا تقدير يعني لأنه يوجد محذوف، فمن شهد منكم ماذا؟ هلال الشهر، هذا هو الأصل فيه، أما الشهر لأنه لا يرى، لأن الشهر إذا عرفنا قلنا هو المدة بين الهلالين فكيف يرى الشهر؟ ولهذا الذي يرى هو ماذا؟ هو هلال الشهر الذي يكون في أول الشهر. إذن فمن شهد منكم هلال شهر رمضان فليصمه، فهذه الآية هي التي توجب على المسلمين أن يؤدوا هذه الشريعة. ثم قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهنا تجدون أن هذه الآية كأنها ذكرت من قبل، وحقيقة قد ذكرت، وبعض الناس قد يسأل فيقول ألا يكون هذا من قبيل التكرار والتكرار لا فائدة منه؟ نقول لا، ذكره الله سبحانه وتعالى لفائدة عظيمة، لأنه لو قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولم يقل بعد ذلك ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يظن المخاطب أن لما فرض الله عز وجل على المسلمين صيام شهر رمضان فإنه يتوجب على الجميع بما فيهم المريض وبما فيهم المسافر وبما فيهم القادر وبما فيهم العاجز. فأعاد الله سبحانه وتعالى لهذه الآية ليبين أن هذه الرخصة وأن هذا الحكم باقي حتى لو فرض شهر رمضان على المسلمين بعد ذلك، فإن المريض والمسافر له الحق في الإفطار وليس واجبا عليه أن يصوم. ولو لم يذكر الله عز وجل هذه الآية لربما فهم أنه أن الصيام شهر رمضان خاصة واجب على الجميع حتى ولو كان الإنسان مريضا أو مسافرا أو عاجزا. فأعاد هذه الآية للتنبيه أن هؤلاء لا يدخلون في حكم الصيام لأنهم عاجزون، والله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده بما لا يطيقون، فهو أرحم الراحمين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لما قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر، هذه رحمة من الله عز وجل أنه رخص للناس الإفطار وأن لا يقوموا بشيء يشق عليهم، وهم مع ذلك مأجورون مثابون عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان لا يقدر على أداء عمل وكان من عادته أن يقوم به فإنه يكتب له أجره. ولهذا الإنسان إذا كان يصلي الرواتب ثم سفر وترك الرواتب فإنه ينال أجره، والإنسان إذا كان يصوم أو اعتاد فعل شيء ثم منعه عن ذلك أو من ذلك مرض أو عجز فإنه يكتب له أجر ذلك العمل. والمرء قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. ولهذا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد هنا بمعنى يحب، لأن الإرادة على نوعين كما قال العلماء، هناك إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد، وهي من الأمور التي قد يحبها الله وقد لا يحبها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يريد للناس أن يكون هناك ما يريد في كونه من مرض من شر من قتل، وهذه الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى وأرادها لحكمة. لكن الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، فقد يقع وقد لا يقع، ولكن لا تكون إلا فيما يتعلق بالطاعات والشرائع التي يحبها الله عز وجل. فقوله هنا يريد الله بكم اليسر لا يقصد به الإرادة الكونية، وإنما يقصد به الإرادة الشرعية، بمعنى يحب الله عز وجل بكم اليسر ولا يحب بكم العسر ولا يحب بكم. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمسلمين أنه ييسر لهم أمر دينهم ولا يكلفهم بما لا يطيقون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة. ولتكملوا العدة، إكمال العدة يعني إذا وفقكم الله سبحانه وتعالى للصيام فأنت مطالب بأن تكمل العدة التي أنت مخاطب بإتمام أيامها، فتكمل صيام الشهر وتكمل صيام اليوم إذا كنت صائما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولتكمل العدة أي عدة رمضان حتى النهاية. ولهذا لو صام الإنسان مثلا نصف رمضان أو صام أكثر رمضان ثم قال أنا أفطر في اليوم الآخر هذا كان عاصيا لله عز وجل، هذا عاصيا لله تبارك وتعالى، لأنه لم يكمل العدة التي أمره الله عز وجل بها. لأن الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أن يقول الإنسان الله أكبر، لأنه بذلك يذكر الله سبحانه وتعالى على ما وفقه من عمل الصالحات. ولهذا قال ولتكبروا الله على ما هداكم، أي إلى ما هداكم، لكن قال على لأن هذه هل تفيد الاستعلاء أم تفيد التعليل؟ فلا شك أنها تقوم مقام التعليل، أي تكبر الله عز وجل لأجل أنه هداكم إلى هذا الصراط. لكن قال بعلى لأن التكبير عادة يكون في لما تقول على يكون دائما أرفع على الشيء، يكون أعلى الشيء، ولهذا التكبير يكون في خاتمة العمل، ويكون لما يكمل الإنسان عدة رمضان ولهذا يشرع التكبير للمسلمين ليلة العيد، أنهم يأتون بالتكبير المعروف ليلة العيد، الله أكبر الله أكبر ولله ولا إله إلا الله ولله الحمد. ولهذا قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون، لأن كل تشكرون الله عز على ماذا؟ تشكرون أن الله عز وجل أراد بكم اليسر ولم يريد بكم العسر، وأن الله سبحانه وتعالى وفقكم لإكمال العدة ووفقكم للتكبير على ما هداكم إليه. فلعلكم تشكرون، أي تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما من عليكم بهذه النعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية لا تعلق لها بالصيام، ولكن ذكرها الله تعالى بين آيات الصيام ليبين للصائم فضل الدعاء في رمضان، إن في يومه وإن في ليله، إن في يومه وإن في ليله. فالإنسان الصائم ينبغي أن يتنبه إلى فضيلة الدعاء في نهار رمضان وفي ليل رمضان، لأن هذه الأوقات أوقات مباركة وأزمنة شريفة. والعلماء قالوا أن الدعاء إذا صادف الزمن الشريف والوقت المناسب الفاضل وكان صدوره من مؤمن تقي، ولا شك أن إيمان المسلم في شهر رمضان يقوى ويعظم ويزداد، فيغتنم فرصة الدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء، لأن الله عز وجل قال: وإذا سألك، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألك عبادي، أي أهل الإيمان عبادي، لأنه أضافه الله سبحانه وتعالى إليهم إضافة تشريف، وليس المطلوب به جميع العباد، وإنما المقصود بهم أهل الإيمان. إذا سألك عبادي عني، أي عني الله، فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فإني قريب منهم. يعني ولا يقال في هذا كما تأوله بعض القوم بأن القرب يراد به قرب الرحمة أو قرب الإجابة، المقصود به أن الله سبحانه وتعالى قريب من عبده، أنه يكون قريب من عبده. فإذا سألك عبادي، يعني عن قربي وعن إجابتي، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فمعنى قوله تعالى هنا، فمعنى قوله تعالى إذا سألك عبادي عني، أي عن قربي وعن إجابتي، بدليل أنه قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا. أجيب أي استجيب لدعوة الداعي إذا دعان. وانظروا هنا، قال الدع إذا دعان، يعني ليس مجرد الداعي فقط، وإنما قال إذا دعان، كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى وجوب الإخلاص في الدعاء، وإلى وجوب أن يكون الدعاء شرعيا، وأن لا يكون هناك اعتداء في الدعاء. فالإنسان إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاه، فينبغي أن لا يدعو بإثم، ولا يدعو بقطيعة رحم، وأن لا يكون في دعائه اعتداء، كأن يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا لا ينبغي أن يسأله، تقول مثلا: يا رب اجعلني نبيا، هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء. فقال الله عز وجل: إذا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا لازم الإخلاص والصدق في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ووافق الشارع في دعائه، ولهذا كان العلماء يستحبون أن يختار الداعي الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أجمع وأصدق وأكمل وأبعد أن يقع الإنسان في الاعتداء وفي المحظور. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، فليستجيبوا يعني فليجيبوا لي، فليجيبوا بالإيمان وبالطاعة، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب لهم دعاءهم. قال: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يرشدون من الرشد وهو حسن التصرف، لأن الإنسان إذا آمن بالله تبارك وتعالى واجتهد في دعاء الله عز وجل، فإنه يحصل على الرشد الذي هو حسن التصرف. ثم الله سبحانه وتعالى ختم بالآيات التي ذكر فيها بعض الأحكام، وهي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه آيات تحتاج شيئا من الشرح والبيان، ولعلنا لا نستطيع أن نكمل تفسير هذه الآيات، وقد نرجئها إلى ربما مجلس آخر يجمعنا بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لتدبر كلامه العظيم، وأن يوفقنا لأداء هذه الشعيرة، وأن يجعلنا من عباده الذين يأتمرون بأمره، ويهتدون بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته على هذه الكلمات النيرات في كتاب الله تعالى، وأنا أخشى أن أظلم أحدا يا شيخ.
نعم
هذا ملف هذا 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 يحتاج إلى سكرتير ولا تفضل بعض
نأخذ بعض ما يتعلق بالبعض ما ذكره الشيخ حفظه الله. هذا السائل يقول كيف يمكن أن نعرف العرف في السفر مع اختلاف عرف الناس في من منطقة إلى أخرى؟
نعم،
ضابط العرف في السفر،
ضابط العرف على حسب ما يتعرف عليه الناس في تلك المنطقة. إذا كان الذين يسكنون في الجبال وفي النواحي البعيدة المقفرة التي وسائل السفر ليست متيسرة عندهم، هذا لا شك أن عرفهم يختلف عن عرف أهل المدن بكثير. فلكل قوم عرف، فلكل قوم عرف.
هذا السائل يقول أول نحبك في الله، وأغلب من سأل يحبكم في الله يا شيخ، قال ما هي أو هذا قال تحديد الطعام المسكين الواحد من الأطعمة المعروفة في الطعام العامة، وما هي القيمة النقدية التي يمكن تقديمها لتوكيل صاحب المطعم للوجبة الواحدة؟ هكذا قال.
بقدر ما يأكل المسكين، بقدر، هو المعروف نصف ساعة، نصف ساعة من الطعام، يعني نحو كيلو أو كيلو ونصف، على اختلاف تقدير الصاع عند العلماء، هل هو 2 كيلو أو 3 كيلو أو 2 كيلو 400 أو 2 كيلو 40، هذه كلها أقوال قيلت في تحديد الصاع، والواجب هو نصف الصاع. ولكن يبقى المدام أن الأمر قد ينفع بتوكيل صاحب المطعم، بشرط أن يكون أمينا وأن يكون ثقة، حتى لا يأخذ الأموال ويضعها في ثم هو بعد ذلك لا يهتم بمن يطعم ومن يأتيه، فلابد أن يكون أمينا ولا يأخذ هذا المال إلا على المسكين الذي يعتقد أو يغلب على ظنه أنه إنسان فقير. فكلما أطعم مسكينا لابد أن يسجل، خاصة للذين يعطون في شهر رمضان مبلغ يعني إطعام 30 مسكينا، وقد يكثر عددهم، وهو ربما قد يمسك الأموال ويترك الناس يدخلون دون أن يكون هناك عد وإحصاء لهؤلاء الفقراء، فلا ينبغي أن يفعل مثل هذا. اللهم إلا إذا كان هو عنده عدد الكراسي ويدخل جميع الناس وبعد يحسب بعد ذلك كم عنده، هذا لا بأس به. المهم أنه يكون ثقة ويكون أمينا حتى يوكل من غير من الغير لأجل أن يطعم هؤلاء المساكين. وهذا يختلف من إنسان لآخر، الذي رزقه الله عز وجل مالا يمكن أن يعطي أكثر، أن يعطي أكثر، والذي ليس له إلا جهد حاله فهو يطعم الفقير مما يطعم نفسه، ولهذا قالوا يشبعه إن كان غداء أو كان عشاء يشبعه. قال الوجبة قد تكون 15,000، قد أحيانا تكون 20,000، قد تكون 25,000، على حسب الطعام الذي يقدم في ذلك المكان، يختلف باختلاف المكان.
شيخ، إخراج القيمة من غير الحرص على الإطعام؟
والله هذا لا يحبث، لأن الله عز وجل قال فدية طعام مسكين. بعضهم قال يعني القيمة تقوم مقام الإطعام، وهذا فيه يعني خروج أولا عن النص، وفيه ربما استغلال المال لغير الغرض الذي من أجله يفطر الإنسان، وهو إطعام المسكين، فقد يصرفها في غير ماذا، في غير الطعام، فلهذا الإنسان يحرص على إخراج الطعام، وهذا أمر متيسر الآن. لكن بعض الناس يريد فقط أن يهول من الأمر ويقول أصبح الآن تقديم الطعام لا فائدة فيه ولا جده، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، لأن هؤلاء لا يريدون أن يبحثوا ولا يريدون أن يسألوا عن أحوال الناس. فأنت تسأل تجد بعض الناس في حاجة مثلا إلى الدقيق، بعض الناس محتاجين إلى بعض الأغذية، محتاجين إلى الحمص، محتاجين إلى اللوبيا، محتاجين إلى العدس، وهذه رأي أشياء يعني الناس تحتاجها وأصبحت يعني لها قيمة في السوق، واصبح الان الفقير قد يعجز عن شراء كيلو لوبيا مثلا او كيلو من العدس، فانت تشتري العدس وتشتري اللوبيا وتتصدق بها على هؤلاء الفقراء وتجمع لهم. والان اظن بان الامر متيسر اكثر مما مضى، توجد الان بعض الجمعيات ويوجد الان المساجد لراي يعني تحرص وتسهر على تقديم ما اسموه الان بقفة رمضان، وان كان في توزيعها بعض الخلط وبعض التقصير، لكن لو وجد يعني اناس قائمون بهذا الواجب فانهم يستطيعون ايصال المؤونة وايصال هذا القدر من الصدقات ومن الفدية الى اصحابها وفي الوقت المناسب، ويغلون بذلك الناس، فالامر ليس بعسير كما يظنه البعض.
هذا السائل يقول: هل العلة في الترخص بأحكام السفر هي المشقة المحضة؟ فإذا ارتفعت المشقة ارتفعت رخص السفر.
لا، حتى لو ارتفعت المشقة ما دام الإنسان في سفر رخص له ذلك، الرخصة تبقى باقية. لكن نقول لو إذا لم تكن هناك المشقة فالأفضل الصيام، خاصة بعض الناس لا يستطيع أن يصوم بعد رمضان، لأنه يبقى وحده ولا يستطيع أن يصوم، صوم عن الناس، هذا أسرع في إبراء الذمة، وزيد يوافق شهر رمضان، وأنت تستطيع تستطيع. يعني أنا لو بقيت معكم الآن إلى شهر رمضان في مدينة نقاوس، ولو اسمها بومقر، أنا قعدنا فيها 4 أيام وخمس أيام وأني مريح في دار والمسجد أمامي، نفطر أصوم خير لي، ولو أفطرت جزى لي. نعم.
هذا يقول أن من سنن الصيام تعجيل الفطر، فهل المعتبر غروب الشمس أم الأذان؟
نعم، غروب الشمس لا شك في ذلك، إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم. قرص الشمس إذا غاب هذا يعني وقت الإفطار، هذا وقت الإفطار. أما الأذان المعروف عندنا فهو بطبع الحال يأتي متأخر نحو 3 دقائق و4 دقائق، وهم يفعلون هذا للاحتياط، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يفطر أمام الناس كما هو الشأن يعني في بعض المناطق، وحتى وقعت يعني فتن في زمن مضى، يعني تصيب بعض الشباب هكذا يدخلون إلى المسجد الذي يراعي فيه أهله ولا سيما الشيوخ الكبار أنه إذا أفطر قبل أن يؤذن المؤذن فقد انتهك حرمة رمضان، فأنت ما تعرض نفسك للانتقاد والهلاك وكذا، أفطر سرا بينك وبين الله عز وجل حيث لا يراك، أو أمام الناس الذين إذا رأوك فهموا مقصدك.
نعم. هذا السائل يقول: كيف ما نصيحتكم للذين يمكن أن يطعنوا ويتكلموا في بعض المشايخ مثل المشايخ الجزائر؟
احنا نقول الطعن والكلام بغير الحق وبالهوى في من كان أهلا لتعليم الناس وتفقيههم في دين الله سبحانه وتعالى، بل أكثر من ذلك حتى أنه لا يسوغ للإنسان أن يطعن في الرجل الصالح حتى ولو لم يكن عالما، رجل عابد صالح شيخ ستنت في المسجد لا تفوته إلى الصف الأول، ورجل مقبل على العبادة ومحب للطاعة ويحضر الصلوات ويقرأ القرآن، هذا لا يجوز أن يطعن فيه الإنسان ولو كان عنده جهل، لأنه أنت تراعي حاله لفضله ولمقامه ولعبادته ولقربه من الله سبحانه وتعالى، فما الشأن إذا كان الطعن في العالم الذي ظهرت دعوته وطالب العلم المجد الذي ينفع الناس ويكون على خير ويكون على هدى ويكون على سنة؟ لا شك أن أنصح الشباب يعني أن يتكلموا بغير حق في أمثال هؤلاء، حتى ولو صدر منهم الخطأ، حتى لو صدر منهم الخطأ الذي يقوم الطلاب ويقوم أهل العلم، هم العلماء أمثالهم، أنت الواجب عليك أن لا تقتدي به في الخطأ، ومع ذلك أنت تستغفر له وترحمه، وينبغي عليك أن تعذره لأنه هو اجتهد في تلك المسألة، ويمكن أن يصيب ويمكن أن يخطأ، أنت هذا الذي عليك، لكن أن تطعن عليه بمجرد خطأه فلا، كما يفعل بعض الناس يقول لك هذا فعل كذا، أو أنه يبني طعنه على كلام الناس وعلى حديث الناس يسمعه أو يبلغه عن البعض إما على أجهزة التواصل ولا يقرأ شيء عنهم، ثم بعد ذلك يصير يطعن وهو في الحقيقة لم يتثبت ولم يتحقق ولم يعرف شيئا عما تكلم به ذلك الداعي أو ذلك العالم. وجسوم أهل العلم كما يقول السلف مسمومة، الإنسان ينبغي عليه يتعرض إليهم. لا يجوز أن تتعرض لأخيك المسلم بأذية، بغيبة أو نميمة أو تحريش أو تعيير أو ذم بغير حق، فما بالك أهل العلم، وما بالك الفضلاء من الناس، وما بالك الذين تصدوا لدعوة الناس وأعمالهم ودعوتهم وجهادهم قائم بين الأمة ومعروفون لديها، وأنت تأتي لتطعن فيهم أو تنتقصهم أو تذكرهم بسوء أو تذمهم أو شيء من هذا القبيل. هذا أظن أن الإنسان إذا سلك مثل هذا المسلك فهذا يحرم من جميع الخير، هذا تسد في وجوهه أبواب الخير جميعا، فيصير محروما من العلم ومن الهداية ومن التقوى ومن مصاحبة الأخيار، ولا يحق المكرسي إلا بأهله.
نعم. هذا يقول: هل يجوز هجر المبتدعين من ذوي الأرحام كالأب والأخ والخال والعم وأبناء العمومة والأخوة؟
القضية لا تتعلق بأنهم من ذوي الرحم أو من غيرهم، المسألة كل المسألة هي أن تنظر إلى هذا الهجر، هل يحقق لك المقصد الذي أنت تريد أن تصل إليه وأن تحققه؟ لأن الهجر ماذا يعني؟ يعني أن ذلك الهجر أو تلك القطيعة تؤثر في صاحبها فيترك ما كان عليه ويعود إلى رشده. إذا تحقق هذا أو غلب على ظنك أن هذا سيتحقق من الهجر افعله ولو مع أقرب الناس إليك. إذا أدركت وعلمت بأنه لا يزيد هذا الهجر، هجرك لذلك الإنسان أو لتلك الجماعة، إلا بعدا وإلا عداوة وبغضاء وتفرقا، فأظن أن هناك من الوسائل الأخرى التي ينبغي أن تستعمل بدل الهجر أفضل من أن تهجر هذا الإنسان وتهجر هذا الشخص، لأن الأمر قد لا يحقق مصلحة ولا يحقق المقصد الذي أنت من أجله هجرت هذا الإنسان.
هذا السائل يقول: أنا أتاجر في السيارات وعندي أحد المقربين من العائلة مدخله حرام، هل يجوز لي أن أشتري منه سيارة؟ وهل يجوز لي أن أقرضه أو يقرضني مالا؟
هو ينظر دائما إلى هذا الشخص الذي قد يكون ماله من الحرام أو فيه شيء من الحرام. إذا كان ماله من الحرام، يعني جل أو غالب ماله من الحرام، فالإنسان لا يتعامل مع أمثال هؤلاء، لا يلوث ولا يلطخ ماله بالمال الحرام. لكن إذا كان في ماله بعض الشيء الحرام وأكثره حلال أو معظمه حلال، فهذا لا بأس عند الحاجة، فهذا فلا بأس عند الحاجة، وإن كان التورع أفضل، كان التورع أفضل. ثم ينظر إلى حال هذا الإنسان، هل كسبه لهذا المال الذي أنت حكمت عليه بأنه حرام هو يعلم هذا أو يجهله؟ هل هو متأول أو غير متأول؟ أو هل أفتاه مثلا؟ لأن هناك مثلا بعض صيغ التعامل مثلا فيما يتعلق بالمرابحة والمضاربة، فتجد بعض أهل العلم يختلفون في مثل هذه الفتاوى، فبعضهم قد يحكم على هذه المعاملة بأنها حرام، والبعض قد يحكم بأنها مباح. فهو لو خاض في هذه المعاملة بشرط أن يكون سائلا محبا وقاصدا معرفة الحكم الشرعي، لا يذهب إلى الإنسان الذي يرى أنه سيفتيه على هواه، يعني يأخذ منه الفتوى على المقص، يجي اللي يعرف لأن هذا يفتي بالجواز يذهب إلى هذا ويترك الآخر. لا، إذا كان هذا الإنسان يذهب إلى عالم أو طالب علم يرى أنه أهل لأن يستفتى ويذهب إليه ويقول له: هل يجوز لي أفعل كذا؟ فيقول له: الأخر جاز، ثم بعد ذلك عمل بفتوى، لا حرج عليه. لكن بعد ذلك إذا ظهر له الحق بأن فتوى هذا الإنسان ليست على صواب وأن مع غيره الحق، فلابد أن يرجع إلى الحق ويترك التعامل بمثل هذه المعاملة. لكن دائما ينظر إلى حال هؤلاء الناس قبل أن نحكم على الناس بأن أموالهم حرام، لابد أن نبحث عنهم، نبحث في أموالهم ونبحث أيضا في حالهم، هل هم يعني جهلة لا يعرفون الحكم، أم أنهم متأولون فيما ذهبوا إليه، أم أنهم نصحوا وعرفوا الحكم لكن غلبتهم أهواءهم فآثروا تلك المعاملة المحرمة. ولا شك إن كانوا على ذلك فإن مجانبة التعامل معهم هذا هو الأولى والأليق بالمسلم.
هذا السائل يقول: هل كل رخصة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من السنن؟ وهل هناك فرق بين الرخصة والسنة؟ وإذا كان هناك فرق بينهما فكيف نرد على من يستغل هذا الفرق ليطعن في من يطبق المسح على الخفين والجمع بين الصلاتين؟ جزاكم الله خير.
هي الرخصة من السنة، الرخصة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تأخذ أنت الرخصة؟ هناك رخصة وهناك عزيمة. أنت إذا أخذت بالرخصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لك أن الأفضل أن تأخذ بالرخصة، وهذا كله رحمة بهذه الأمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالأخذ بالرخصة لا شك، لكن بعض الناس قد لا يفرق بين الرخصة والعزيمة. هناك أحوال أو بعض العبادات أو بعض الطاعات هي عزائم، وبعض الناس يظنها أنها رخص، وليست رخص، بل هي عزائم. مسألة المسح الخفين لا يمكن اعتبارها أنها من الرخص. يعني يمكن الإنسان إذا توفرت الشروط والضوابط أن يمسح على الخفين أو على الجوارب فله المسح في ذلك، وليس الأمر كما يظن البعض أنه مرتبط ببعض الحالات. يقول لك مثلا: أنت لا تمسح إلا في زمن الشتاء لأنه يكون البرد، أما في الصيف مثلا أو في الربيع فإنه يتوجب عليك أن تنزع الجوارب لأن الوقت ليس وقت شتاء. لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق لا بين صيف ولا بين شتاء.
هذا السائل يقول: أثناء توسيعتنا للمسجد تبين أننا عند استقبال للقبلة استقبالا تاما تكاد جميع الصفوف تنقطع، فهل إذا انحرفنا عن القبلة بدرجة 30 وسويت الصفوف يكون في ذلك يعني حرج، أو نترك القبلة على كما على ما هي وتكون الصفوف مقطعة؟
لا، ينبغي تسوية الصفوف ولا أن تكون الصفوف مقطوعة. هذا هو الأصل. يعني الانحراف هذا أظن 30 درجة انحراف شديد، لأن المسألة لابد أن تعرف. القبلة لها جهة، مثلا احنا عندنا في الجزائر المشرق هو جهة القبلة، فأنت إذا كنت لازلت في تلك الجهة فالانحراف لا يضر، انحراف اليسير. مثلا هذه هي القبلة، أنا أنحرف هكذا أو أنحرف هكذا أبقى في نفس الاتجاه، قد لا يضر، ولا سيما إذا دعت الحاجة إليه. لكن إذا خرجت عن الجهة بتوجه إلى جهة أخرى، فمثلا الذي يتجه إلى هذا الآن خرج من الجهة، خرج من المشرق، هذا الآن يتجه إلى الجنوب أو يتجه إلى الشمال أو اتجه هكذا، فهذا الانحراف مبالغ فيه لأنه أخرج الإنسان عن الجهة التي كان عليها وهي جهة المشرق، فالاعتبار بالجهة. ولهذا نقول أنه إذا كان الانحراف يسيرا بحيث لم يخرج التوجه إلى القبلة فإنه لا حرج في ذلك، أما إذا أخرجهم فإنه ينبغي أن يصلوا على تلك الحال ويجتهدوا في أن يصلوا الصفوف وحتى ولو صلوا في الخارج. لكن ينبغي، والحال هذه على أهل المسجد، أن ينظروا في هذه المشكلة وأن يجدوا لها حلا. ونحن عندنا ربما بعضكم يعرف أن بعض المساجد في العاصمة كانت إلى غير القبلة، وكان يصعب تحويل القبلة من الجهة التي كانت عليها أولا إلى الجهة الأخرى لوجود هذه العرصات التي في المسجد. ومع ذلك مع بعض المهندسين بحثوا عن الحلول ووجدوا واجتهدوا بعد ذلك وأرجعوا القبلة إلى الأصل وصار المسجد كأنه في الأول، يعني وجدوا حلولا وانتهت المشكلة. نعم.
هذا يقول: إذا رأيت الهلال ولم تقبل شهادتي فهل يجوز لي أن أصوم لوحدي؟
نعم، إذا رأيت الهلال أنت تصوم.
هذا السائل يقول: هل يصح إعراب قول الله عز وجل إن الإنسان خلق الإنسان من عجل، هل يصح إعراب كلمة خلق بأنها فعل ماضي مبني للمجهول؟
والله هو في من حيث اللغة والنحو يقول مبني للمجهول، لكن إذا تعلق الأمر باسم الجلالة أو باسم الله سبحانه وتعالى فإن الاختيار الذي عليه أهل العلم يقولون فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، يعني إجلالا وإعظاما لله سبحانه وتعالى حتى لا يعني يصفون الله سبحانه وتعالى بالمجهول.
هذا على كل حال أسئلة حول هذا الموضوع كثيرة، حول قول الصائم اللهم إني صائم، ما هي الصيغة؟ أو يمر إني مرء صائم، يعني إذا شجره أحد فالصيغة الصحيحة الثابتة في السنة.
نعم جاء هذا في الحديث إني امرؤ صائم، تقول له إني امرؤ صائم أو إني صائم، هذا كله مؤداه واحد. وهذه اختلف فيها العلماء هل يقولها في نفسه أم يقولها جاهرا بها، والصحيح كما قال ابن تيمية أن يقولها وهو جاهر بها، لأن في هذا تذكيرا لنفسه وتذكيرا لغيره الذي جهل عليه، فيقول له إني صائم لعله يتذكر فيقلع عن غيه وعن سفهه وعن سبه وشتمه. نعم.
هذا السائل يقول عندنا في قريتنا بعض الإخوة يعني ينتقدون حضور بعض الدروس إمام المسجد، وحجتهم أنه غير مزكى من طرف العلماء.
أنا لا أقبل مثل هذا. أنا عندي الذي أعرفه منذ أن نشأت في العلم أن الذي يزكي الإمام ويزكي العالم أو طالب العلم هو عمله. أما أن نقول أن يحصل لابد أن يحصل على التزكية حتى يحضر الناس دروسه، يكفي أن الإمام وضعه، الحاكم وضعه إماما، هذا لا شك أنه درس، وإن كان ربما في دراسته بعض النقص وبعض الخلل، لكنه درس وأخذ الشهادة وهو مؤهل لأن يكون إماما، إما إمام صلاة الخمس، إمام معلم القرآن، وإمام خطيب. والناس يتفوتون، لا نصيب دكتور تخرج في الجامعة هكذا تجيبه في الدرس، ما يقنعش الناس، ما تستمع الناس، لأن الناس يتفوتون، وتصيب واحد عنده مستوى تاع ابتدائي ويجي يقنعك. أنا أعرف واحد عنده سنة ابتدائي يحكم الألفية تاع ابن مالك، يقريها لك بدون أن يستحضر أي شيء، يقريها لك بالشواهد بالأشعار بكل ما فيها. هذا عنده هذا، وكان تشوف علمه هذا تعطيه الدكتور، مع أنه مش دكتور، عنده سنة ابتدائي، ما يقريش غير هذا، يقري كذا خليل يقريه لك، الرسالة يقريها لك، ويعرف الخلاف المذهب، ويعرف كذا، ويعرف الأصول، ويعرف النحو، هو عنده سنة سادسة ابتدائي. إذا القضية ليست في الشهادة، لكن أنا نقول الإمام إذا كان في المسجد بشرط أن يكون إمام يحضر درسه، الإمام يعرف ما يقول، لا يعتمد على مخزون أفكاره، يصحح المعلومات، يأخذ عن العلماء الراسخين، يحضر درسه، يحذر من الوقوع في الزلات، لا يخوض في المسائل التي تكبره، ولا يظهر للناس أنه صاحب علم، يقول قلت والظاهر أن هذا الكلام كذا وأنا كذا، ويبدأ يطعن في العلماء ولا ينبزهم ويهمزهم، هذا لا ينبغي. كل حاجة ينسبها إلى أهل العلم، والحاجة اللي أخذها مع عالم يقول أن هذه أخذتها من عالم، ما يقولش بلي هذا قلت ولا هذا اجتهادي ولا رأيت فإني لم أرى من سبقني إلى مثل هذا. هذا هو التعلم، هذا يقسم مش غير الظهر، هذا يقسم العنق. فإذا كان هذا الإمام ما عندوش هذه الأشياء وراه يحضر الدرس وكذا، أنا أدعو الناس والشباب إلى أن يحضروا درسه، لأن في هذا تشجيع لهم للمواصلة، ثم بعد ذلك يظهر. أنتم لما تسمعون تجبوا تحكموا عليه، إذا صلتم روع الجادة وعوا في الطريق هذا مليح، بعد ذلك أنتم تعرفوا تنقلوا شهادات لغيركم مثلا من الدعاة، ويسمعوا عن أخبارهم، ومن بعد يوليوا يزكيوا الدعاة بعد ذلك، بعد سنة بعد سنتين ثلاث سنة. احنا هربنا، انا عندي 40 سنة في الوعظ والإرشاد وكذا، بديت قبل 20 سنة و25 سنة ما كان يعرفني حتى واحد، بديت انا في حيي، ومن بعد انتقلت للحي الثاني، ومن بعد انتقلت للحي الثالث، وما كنتش في هذاك الوقت نحوس انا نقول معطيني تزكية باش نبدا، والتزكية اذا لحقت بها ونعمة، واذا ما لحقتش الانسان يبقى في عمله الجاد حتى تأتي هذه التزكية. ولهذا الآن احنا نطالبوا الإمام نقولوا له احنا لازم تكون عندك تزكية، مين راح يجيب التزكية؟ مين راح يجيب؟ هو ساكن هنا يا فلاخو ما يعرف حتى واحد، مين راح يجيب التزكية؟ يزكيه عمله بعد ذلك. فاحنا لازم نصبر على هؤلاء، ولازم احنا كنا حضروا راح نسمعوا نعرفوا إذا كان غلط ولا أخطأ ولا هكذا، نقلوا مثلا إذا كان عندكم علم واجهوه وريوا له نصحوه، إذا ما كانش عندي علم نقلوا هذه الأشياء إلى من تعرفون من أهل العلم وعرضوا عليهم هذه الأشياء، يردون لكم الجواب، تذهبون إلى هذا الإمام أو هذا الشيخ وتقولوا لي يا شيخ والله ذكرت في المسألة كذا وكذا كذا، وهذا تنكر عليه أنت في المسائل التي ترى أنه أخطأ فيها حقا. أما أنه يذكر في بعض المسائل ويأخذ ببعض الأقوال لأهل العلم وإن كانت مثلا مرجوحة عند البعض وهي راجعة عنده، هذا لا يضر، هذا لا يضر. دوق مثلا بعض أهل العلم يقول لك يعني من استمن في نهار رمضان فإن صيامه باطل، يجي واحد يقول لك صيامه غير صحيح ليس بباطل، دوق واحد يقول مثلا يقول صيامه باطل، يجي واحد يقول لا، هو الشيخ الألباني يقول بأن صيامه صيام يعني الذي أمن في رمضان صحيح، ما تلزمنيش. قول الجمهور يقول بأنه أفطر، فتوى شيخ بن باز وشيخ بن عثيمين والقدامى من الأئمة جيل من العلماء يقول بأنه من أمن فقد فسد، واستدلوا بقول الله عز وجل يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي. ومع ذلك تحترم فتوى شيخ الألباني لمن أراد أن يعمل بها، لكن لا يعمل بها عن هوى، يعمل بها عن اقتناع وعن قناعة. إذن نحن لا ننكر عن الناس في مثل هذه المسائل الخلافية أو التي اشتد فيها الخلاف أو أن أصحاب لهم أدلة قوية واخذها من الكتاب والسنة. أما إذا كان هو يأتي بقول شاذ يخالف جماهير أهل العلم، يأتي بقول يجني فيه أو يهدم أصلا من أصول الشريعة أو يطعن به في السنة أو شيء من هذا القبيل، هذا الذي يتوقف في حاله، وهذا الذي ينبغي أن ينصح، وهذا الذي ينبغي أن يهجر بعد أن ينصح مرة ومرتين وثالث ورابع وخمسة. إذا لم ينتهي حينئذ يمكن أن نقول بأن هذا ليس أهلا لأن يؤخذ عنه العلم، وليس أهلا لأن يحضر الناس مجالسه، وليس أهلا لأن يستفتى إلى غير ذلك. لكن لابد من روية. وأنا أقول هذا لأني أنا أشعر بأن كثير من الطلبة وكثير من الأئمة الذين توظفوا في المساجد لا سيما البعيدة عن المدن لاقوا صعوبة جدا، لأنهم تعرفون الآن الإمام روي عاني مشاكل كبيرة من جهات معينة لا تعرفون، كائن مضرب فيها قبلية فيها عشائر يفرضون عليه بعض الأمور، الإدارة من جهة، بعض الناس الذين هم على رأس المسجد ربما لجنة المسجد يكون فيها بعض الناس أثرياء ولا عندهم أغراض يفرضون على الإمام أشياء، ومن بعد هو لما يأتي إلى المصلين لكي يدرس لهم ولكي يعلمهم يجد أيضا معارضة. لازم هذا يحلينه، لازم أنتم تعاونوه تعاونه. وإذا كان يعني عنده حب هكذا للسنة وحتى لو كان جاهلا بها لازم الناس يوقفوا معاه، مدوا له الكتب، نهديوا له أشياء، قال درسنا في كذا، حتى الإنسان ما دابه يكسب الإيمان باش يقدر في ذاك المسجد يكون عنده نشاط ويكون عنده يعني مجال للتعلم وللتعليم، ويمكن هذا الإيمان بعد ذلك يصير يعني رحمة للناس. يخليكم مثلا تجيبوا واحد يدرس منين داك تعلموا السنة، تبدأ بشوية تقول له هذه المرة دير لهم هكذا دير لهم هكذا، يولي يتعلم على الأقل. لو توصلوا إلى أن تصلوا الصلاة يعني الكاملة، الصلاة التي تكون على الوجه الأكمل التي تراعى فيها السنة، هذا راه مكسب عظيم. أما يجي إمام هكذا ويبدأ الناس يعارضونه ويبدأ يتكلموا عليه ويشتموه ويضيقوا عليه وإلى غير ذلك، هو ممكن يسمع هذا الكلام في أول مرة يزداد عداؤه وبغضه للسنة ولأهلها، وأنتم بعد ما تكسبوا والو واش يكون الموقف تاعكم؟ أنكم تتركون المسجد وتذهبون إلى المسجد آخر، والأمر ليس كذلك. ابقوا مع الإمام ونصحوا وكذا. وأنا كنت نعرف الناس هكذا كانوا يعني مخالفين للسنة ومبغضين لها، ولكن مع التعامل شيئا فشيئا صاروا من أهل السنة ويولون أهل السنة ويتعلمون ويحضرون مجالس أهل العلم. لازم تكون عندنا حكمة، ولازم يكون عندنا يعني شوية هدوء، يكون عندنا تثبت، ما يكونش عندنا تسرع. هذا أمر لابد منه. لهذا هذه المطالبة بالتزكية أنا أظن أن هذه ما تخرجش، هذه ما تخرج عليكم، وحتى على الدعوة ما تخرج عليها. تزكية مليحة لو وجدت، بس قاعد الناس واحد خطر قال له لازم تجيب تزكية منين؟ قال له معد المشايخ. قال له وش المشايخ؟ قال له مشايخ العاصمة. قال له ما نعرف حتى واحد من العاصمة. قال له بصح وكاين واحد عنده تزكية من بعض مشايخ العاصمة. هو قال له ما يكفيش من مشايخ العاصمة، قال له لازم يروح للحجاز يجيبها. من حيث قالوا مين؟ مكة والمدينة. لا قالوا مش غير مكة والمدينة، مكة والمدينة قالوا والرياض، خط الرياض فيها شيخ الفوزان وفيها شيخ عبد العزيز الشيخ، لازم يجي من تم. هذا يقعد يضرب حيته وقع، هو يصول ويجول باش يحصل على هذه التزكيات. لا ما نطلب المستحيل، ما نطلب المستحيل، لازم نعاونوا بعضنا بعض. نعم.
نظرا لأننا قطعنا وعدا على الشيخ، يعني الوقت الذي اتفقنا عليه يكاد ينتهي، ربما نختم بسؤال كان البارحة مع الشيخ الزهر، أعطاك سؤال ثم امتحان وأعاد وسألوا هل الحلوى تفطر في رمضان؟
حلوى يأكل حلوى يعني؟
لا يمصحب يعني إذا أخذ حلاوته هكذا، سؤال مبهم
يعني تقصد باك شوين قبل العلك؟ لا
وأمثالها.
لا، الإنسان إذا ابتلع شيئا، جعل شيئا في فمه وبعد ذلك ابتلع ريقه الحلو، فلا شك أنه يفطر بمثل هذا، يفطر بمثل هذا. نعم، هو حتى اختلف في السواك الآن. السواك رغم أن السواك الأصل الحنابلة عندهم أنه بعد الزوال لا يشتكي الإنسان. وإن كان هذا القول يعني فيه ما يعارضه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السواك في نهار رمضان دون تفريق بين أوله وآخره، ولكن مع ذلك الحنابلة يرون أن تغيير رائحة الفم هذا مخالف لما جاء به الحديث، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهمت يعني؟ ولهذا استعمل السواك لا حرج فيه، لكن استعمال السواك هذا الذي فيه النكهة، نكهة النعناع ونكهة كذا، هذا لا ينبغي استعماله، لا ينبغي استعماله. فمص الحلوى ولا بالعشوينكم هذا ليش كأنه مفطر، لا يمكن أن يكون.
هذا السائل يقول ما صحة قول أن
هذا سؤال ما بعد الأخير معليش تبالي عندكم ما بعد الأخير زيدوا ماشي مشكلة، خاطر كاين الأخير وكاين بعد الأخير. معليش أخلص أنا قلت لك معليش.
هذا يقول ما صحة القول أن العلماء نسبتهم إلى المذاهب يعني ووصفهم بالمذهبية؟
كيف؟
فلان يعني من الحنابلة، فلان من المالكية، فلان.
لا هم العلماء وأصناف، وهم أيضا على مراتب. هناك العالم المجتهد اللي يسميه العالم المجتهد المطلق، هذا لا يتقيد بمذهب، هذا مطلق، هذا ما يجوز له شيء يعني يتمذهب، هذا ينظر في كلام علماء المذاهب وقد يأتي بقول يخالف حتى أقوال المذاهب لأنه أهل الاجتهاد. وأحسن مثال ذلك مثلا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. ابن جرير الطبري عرف مفسرا وعرف مؤرخا وعرف إماما يعني في العلوم، وهو أيضا بارع في الفقه. قالوا لو أنه يعني تكلم في الفقه أو دون علمه في الفقه لكان فقهه يعني يوازي ويساوي فقه من سبقه من الأئمة، فهو علم كبير. فهؤلاء أهل اجتهاد مطلق. كان هناك علماء أهل اجتهاد مقيد، معنى هو يجتهد لكن يجتهد في المذهب، فقد ينتمي إلى علماء الحنابلة يعني مذهبه حنبلي، تفقه على مذهب الحنبلي، ولكن لا يعني أنه يتقوقع على هذا المذهب، فربما قد تكون له اجتهادات مثلا خارجة عن المذهب، قد لا يقول بقول المذهب لكنه هو بارع في المذهب. وتعلمون أن كثير من العلماء اختاروا في الفقه الأخذ بالمذاهب، لأن هذه المذاهب لماذا ينصح العلماء بالقراءة على أصحابها وعلمائها؟ لأن العلم الذي دونه في الفقه علم موسع ومبني على أصول ومبني على قواعد، والإنسان إذا قرأ الفقه أو تعلم الفقه المذهبي فإنه يحصل على الملكة، الملكة الفقهية التي تمكنه بعد ذلك من النظر في الأدلة ويعرف طرق الاستنباط، بخلاف مثلا من تفقه فقط على الاستنباط الأحكام من الأحاديث أو من النصوص الشرعية. ولهذا تجد أكبر العلماء في الإسلام يعني منتمين إلى مذاهب، لكن لا يعني أنهم يتعصبون للمذهب بمعنى أنهم يخالفون المذهب، يأخذون بقول المذهب ولو خالف النص أو خالف الحديث، هذا لا يكون منهم. الإمام القرطبي إمام مالكي محض، صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن، لكن لما يتكلم مثلا عن إفطار الصائم نسيانا في نهار رمضان، مذهب مالك أنه إذا أفطر عامدا أو ناسيا فإنه يتوجب عليه القضاء. والإمام القرطبي يذهب ويقول هذا مذهب مالك، يقول والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو أفطر ناسيا في نهار رمضان فإنما أطعمه الله وسقه، فقدم الحديث لأنه حجة، فلم يجد ما يجعل قول صاحب المذهب وهو الإمام مالك ليجعل قوله راجحا على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن كثير من العلماء الكبار على مذهب، حتى في المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عالم متحرر وعنده أقوال خالف بها المذهب الحنبلي، ولكن هو نشأ في المذهب الحنبلي وقرأ أصول مذهب الإمام أحمد وتخرج على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي، وله كتاب المعروف الشرح الممتع، وهو كتاب يعني معروف عند الحنابلة، وشرح فيه أصول الحنابلة وخدم مذهب الإمام أحمد، ولكنه في بعض المسائل يخرج عن قول الإمام أحمد، لأنه يرى أن الأخذ بالسنة أولى والأخذ بالدليل أفضل وأنجأ للإنسان من أن يأخذ بقول أصحاب المذهب. فالعلماء منهم من ينتسب إلى المذاهب وهم الأكثرية، ومنهم من لا ينتسب إلى مذهب معين ويكون له يعني الاجتهاد وله طريقة في استنباط الأحكام، لا سيما إذا بلغ مرتبة كبيرة من العلم كالإمام بن حزم والإمام الحافظ بن حجر والإمام الحافظ بن عبد البر إمام المغرب والخطيب البغدادي وغيرهم من العلماء الكبار. نعم،
بارك الله فيك الشيخ، جزاك الله خيرا. بهذا يكون أوان انقضاء هذه اللقاءات الطيبات المباركات. نسأل الله جل وعلا أن تكون قد ثقلت بها موازين حسناتنا جميعا، وخاصة مشايخنا الكرام. كان في بداية الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله، والبارحة كان الشيخ أزهر صنقرة حفظه الله، واليوم معنا الشيخ عز الدين رمضان حفظ الله الجميع ورعاهم وجعلهم لنا نورا نهتدي بهم، نرضي ربنا ويجمعنا جميعا في هذه الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته. نسأل الله جل وعلا أن يجعل بيننا وبينكم لقاءات عديدة متكررة مرات عديدة، كما أسأله جل وعلا أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خير.
اسم هذا آخر يوم.